بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. عنوان: صفات من يستحق ما عند الله. يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة، وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا باقي فرم به، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال تعالى: للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ من الدنيا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. وقوله عز وجل: والذين استجابوا لربهم، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم لا يدرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتسعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، الآية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم. ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه. وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام. وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورة بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ وهو في يده مصنة فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكلمات فيها صفات المؤمن وفيها بيان حال الدنيا وشأنها وأنها فانية، مهما يسير الإنسان منها فإنه سيفنى ويبنى حل، فلا يمنى الإنسان يغتر بها. ولهذا قال سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وفي سورة القصص: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. لأن ما أوتي الإنسان من أموال ومن تجارات ومن مساكن ومن مراكب من ذهب وفضة وعرق ومقامها، كل هذه متاع يتمتع بها الإنسان. فالمؤمن يجعله طريقا للآخرة، يجعله الوسيلة للآخرة، يستغله في طاعة الله عز وجل، وما أنفق الله من هذه الأموال أو غيرها فإنه يجعلها لزراعة للآخرة، ينفق النفقات الواجبة ويتصدق وينفق المشاريع الخيرية ويتمتع بما أحل الله له من غير سرف ولا مخيلة، ويعلم أن هذه أمور زائلة وأنها مؤقتة وأنها وسيلة لا غاية. هكذا المؤمن، وأما ضعيف الإيمان وضعيف البصيرة والكافر فإنه يركب إلى هذه الأمور، يركب إلى الدنيا ويجعلها مستقرا ويظن أنه مخلد، فعله وحاله كأنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه لا يغتر، ويعلم أن هذا مؤقت، وأن مسكن الحقيقي هو في الآخرة وفي الجنة، نسأل الله توفيقنا. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير مما في الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. ولهذا قال الله سبحانه: كان في الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خيرا يبقى، لكان المؤمن فكان العاقل أن يقدر الخلف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا خلف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ ما عند الله خير وأبقى، فالخير أفضل من الدنيا وأبقى وباقي، وأما الدنيا فإن الدنيا فانية، ما في الدنيا فان وليس خيرا، وما في الآخرة خير وباقي. ما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعملوا وتوكلون، ليس لكل أحد، وللمؤمنين من وفقه الله الإيمان وهداه الإيمان ومن عليه بالإيمان وتوكل على الله واعتمد عليه واستعان به، واستعان بالله من شر المسلم، واستعان بالله في فعل الخير ودفع الشر، هذا هو الذي يوفق، هذا هو الذي الحياة الآخرة، هو الآخرة الباقية. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه ويستعينون بالله في أداء الواجبات وترك المحرمات. والذين يجتنبون الكبائر ويفعلون الفواحش على أصحاب المؤمنين الذين لهم الآخرة، الذين الآخرة خير وأبقى. والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم الكبائر العظيمة التي تعود عليها بالنار أو يلعنها الغضب أو يجب أن يحدث في الدنيا، والفواحش المعاصي العظيمة التي فحشت بلغت غاية الفحش كالزنا والقتل واللواط وأشكالها من الفواحش التي بلغت غاية في الفحش والنهاية. فهو نعوذ الكبائر. فوصف هؤلاء المؤمنين الذين لهم الآخرة الخير وأبقى لهم أنهم يجتنبون الكبائر ويجتنبون الفواحش، يجتنبون كل كبيرة، وإذا لم أحد منهم بذنب فإنه يبالي بالتوبة ولا يصر، كما قال الله تعالى في وصف المتقين في آية آل عمران: والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليس من شأن المتقي أنه لا يزل ولا يقاف ولا يقع، بل ليس المعصوم، فالمؤمن يتقي قد يغلط وقد يزل ويخطئ، لكنه لا يصر على المعاصي، لا يصر بالنسبة إلى التوبة والباب إلى التوبة ورجوع الله عز وجل. وإذا والذين إذا يسرون الكبائر وإثم الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذا من أوصاف المؤمنين الذين هم الآخرة خير لهم وأبقى، أنهم إذا غضبوا يصفون ويغفرون ولا ينفذون غضبهم، ويصفون مع القدرة على الانتقام كحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. والذين استجابوا لربهم من أصحابهم أن يستجيبون لله عز وجل، يستجيبون لأمره، ينتفلون عمره ويستجيبون نهره ويستقيمون على طاعته وأقاموا الصلاة وأصابوا أن يقيمون الصلاة وليؤدونها كما أمروا بأركانها وشروطها وخشوعها والإخلاص والأمة والرهبة. وقال ولم يقل صلى الله عليه وسلم وقام الصلاة، وقام الصلاة غير فعل الصلاة، فقد يفعل الإنسان الصلاة ويصلي فيها صبيا ولكنه لا يقيمها. أما المقيم الصلاة هو الذي يؤديها، وقد أقام العبد على أعطاه أداه وأطلب حقوقه وأبين حقوقه. إقام الصلاة إقامها باطنا وظاهرا، ظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطلا بالخشوع وحضور القلب والرغبة. وقال الصلاة العامية والشورى بينهم من صفاتهم أنهم لا يبتون في الأمور وحدها، بل يشاورون غيرهم في الأمور المهمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشاور أصحابه في الحروب في الغزوات وفي الأمور الهامة يتشاورون، لأن الآراء إذا اجتمعت يتبين المصيب منها، تتلاقح الآراء ويظهر الصواب، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، من أصحابهم أن ينفقون مما رزقهم الله، الزكاة يؤدونها ويؤدون نفقات الواجبة النفقات على الأهل والأقارب والبهائم وغيرها، وكذلك ينفقون في على الفقراء والمساكين والمحاوج وفي طرق الخير. والذين إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون، وأصابهم أنهم إذا بغى عليهم أحد ينتصرون، يعني أنهم يقدرون على الانتصار وإن كانوا يصحون ويغفرون. فهم يصحون ويغفرون عن قدرة لا عن ضعف. هذا أصف المتقين الذين الآخرة في خير لهم وأبقى في الدنيا، وما عند الآخرة أبقى للذين آمنوا وصفوا الإيمان توحيد وحد الله وأخصوا العبادة وقاموا بحقه وعلى ربهم يتوكلون ويعتمدون على الله في غنامهم وإيش. والذين يجتنبون من كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم الغيظ هم ينتصرون. تسعة أوصاف، هذه أوصاف المؤمنين الذين أعد الله لهم الجنة دار كرامته، وأخبر سبحانه أن الآخرة خير لهم وأبقى من الدنيا. أما ضعفاء البصيرة ومحرصي الحظ والكفرة وأشبههم فإنهم يركنون إلى الدنيا ويتخذونها وطنا ويعتمدون عليها ويؤثرونها على الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الحمد لله رب العالمين. يغفر الله لكم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عنوان: العفو أو الانتصار من الظالم. قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا: والجروح قصاص وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قالها هنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث: وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا. وقوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. ثم قال جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. وقوله عز وجل: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، أولئك لهم عذاب أليم، أي شديد موجع. وعن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب. وعن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب، وهو أمير على البصرة. فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت أن لا تميت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك السبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل.
قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، في بيان ما يفعل من اعتدي عليه بقول أو فعل، وأنه مخير بين أمرين: بين العدل وبين الفضل. فالعدل هو أن يقتص بنفسه، هو عامل الظالم بمثل عمله، هذا قصاص ولا جرم عليه ولا حول له. والأمر الثاني الفضل، وهو أن يعفو عنه ويصفح، هذا هو الأفضل، ويكون ثوابه أعظم. فإذا انتقل الغش فقد ادنى عليه، فقد أخذ حق بحقه الظالمين يعني المعتدين، سواء كان بالقول أو بالفعل. فإذا سبه فإنه يجوز لها أن يسب يرد عليه سبته ويكون هذا قصاص. وإذا سفح ولا يرد السبة هذا أفضل. فإذا سب شخص وقال له لعنك الله يجوز لها أن يقول لعنك الله أنت، هذا قصاص. لأنه سب وقال أخزاك الله يجوز له أن يقول أخزاك الله أنت، لكن لا يزيد. إذا زاد يكون ظلم، كان مكرر فقال لعنك الله، قال لعنك الله لعنك الله مرتين، أو قال لعنك الله قال لعنك الله وأخزاك، هذا ظلم. يرد السبة بسبة واحدة، لا يكرر ولا يفي سبة ثانية، هذا هو القصاص، هذا قصاص. وكذلك إذا عتدى عليه بالضرب أو بقطع عضو من الأعضاء فهو مقصاص ولا يزيد، هذا هو العدل. والفضل أن يعفو ويصفح، إذا سبه لا يرد عليه سبته، وإذا عتدى عليه فيأخذ بحقه وليعفو ويصفح واحتسي لان الاجر عند الله، فهذا ياخذ بحقه يوم القيامه. انت اخشى ان شئت تاخذ حقك في الدنيا هذا هو العدل، وان شئت تاخذ حقك في الاخره هذا هو الفضل. يقول سبحانه انه لا يحب الظالمين البادئين، البادئ لا يحبه الله. وفي هذه الايه بيان هذا الخلق العظيم الذي قصه عليه السلام، وينسى فضل الإسلام وعدله وسماحته. فإن الله تعالى بينا في هذه الآية الكريمة العدل والفضل، وأن الإنسان يجوز أن يأخذ بحقه ويعتدي عليه قولا فعلا. وبين الله فضل من عفا وأن أجره موفر عند الله عز وجل. وفيه أن إثبات المحبة لله والبغض وأنه لا يحب الظالمين، فهو سبحانه وهو أن الله يحب العادلين ولا يحب الظالمين. والظلم هو ثلاثة أنواع، أعظم الظلم الشرك، المشرك وضع العبادة في غير أهلها، خلقه الله لعبادته فعبد غير الله فوقع في أعظم الشرك في أعظم الظلم. والثاني ظلم الناس في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض، هذا يحبون الناس وبيع المشاح. والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين ربه دون الشرك، وهذا أخفها. ثم قال سبحانه ولا من انفصل بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل، في بيان أن من الإنسان إذا أخذ بحقه لا حرج عليه ولا لوم عليه، هذا حقه يأخذه قولا فعلا. إذا ظلمك شخص فلك أن تأخذ بحقك لا تزيد، وليس عليك حرج ولا جناح ولا إثم ولا لوم، هذا حقك. ولكن إذا عفوت فهذا أفضل، الأجر موفر لك عند الله. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السباب ما قال فعل الباجي ما يعتد المظلوم، ما لم يعتد المظلوم السباب على ما قال فعل بادي، بادي هو أهو المعتدي، يقول صار عند رد السبة بسبة أخرى ما لم يعتد المغلوم، المغلوم ما لم يعتد. فإذا اعتدى يكون تداوي بالحد أخذ حقه وزيادة كما سبق، إذا سبه يرد السبة بسبة أخرى، فإذا اعتدى وزاد بسبة أخرى أو كرر السبة هذا عدوان وأخذ به. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويضعون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل والحرج والإثم على الذين يظلمون الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويضعون في الأرض بغير حق يتجاوزون الحد في الأرض بما لا حل لهم، هؤلاء عليهم الحرج والعنف، أولئك لهم العذاب الأليم وهم عذاب موجع بسبب ظلمهم وبغيهم في الأرض بغير الحق. وفي هذه الآية بيان إثم الظالم والبغي اسم الباغي، لأن البغي من الأمور العظيمة الموجبة للعذاب الأليم في بيان شدة تحريم الظلم وشدة تحريم البغي، وأن الصاحبة مثل عادم العذاب الأليم الموجع. نسأل الله السلامة والسلامة. نسأل أحسن الله إليك.
يقول تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. عنوان: حال الظالمين يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه من شاء كان، أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأن من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى، ينظرون من طرف خفي. قال مجاهد: يعني ذليل، أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك. وقال الذين آمنوا يقولون يوم القيامة: إن الخاسرين أي الخسار الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار، أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد. نعم سلامك. فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهليهم وقراباتهم فخسروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أن ينقذونهم مما فيه من العذاب والنكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي ليس له خلاص.
في هذه الآية الكريمة بيان أهل الضلال الذين ظنهم الله وله شكرة البالغة، وأنه لا رسول لهم ولا دافية عنهم عذاب الله وبين حالهم ومعالهم. فقال سبحانه: ويجده الله فما له من ولي من بعده، من ظنه الله ليس له ولي من ينصره ولا ينفع عنه. لأن لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك مدبر، ولا أحد يدفع عمن أراد الله إغباله وعذابه، لا أحد يدفع عنه، ومن يريد الله إغباله من ولي بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقول لها الإله مرد مستبيل في ضوء حال حال الظالمين، وما يقول الظالمين هو السكين، لأن الشرك أعظم الظلم. صدق الله تعالى عن العبد الصالح: إن الشرك ليوم عظيم. فالظالمون لما رأوا العذاب وتحققوا وقوعه بهم يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هل هناك طريق إلى الرجوع إلى الدنيا، إلى مرد إلى الدنيا حتى نعمل صالحا حتى نسلم من العذاب؟ كما الله تعالى يأتي إخوة إليه سرائر يوقفوا على النار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. لما قال سبحانه: ترى الظالمين المشركين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ فتحت فيك. وتراهم يعرضون عرفة، وتراهم يعني مشركين، تراهم يعرضون على النار خاشعين من الذل، يعترفون الذل والهوان، ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون إلى الله مسارقة خشية أن يدخلوها إذا خافوا واقعوا بهم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. المؤمنون، قال المؤمنون إن الخاسرين الخسران الحقيقي والخسران الكامل الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. يهدون إلى النار وأهلهم يهدون إلى الجنة، فخسروهم فلم يستمعوا بهم وأهلكوا أنفسهم. وقال له: يعني من الخاسر الذي خسر المسلم يوم القيامة؟ ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، في بيان حال الظالم، وأن الظالم في العذاب. وعلى الظلم كما سبق الشرك، وكذلك حفظ الظلم من العباد في حقوقهم دماء وأضاعهم وأعراضهم، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم مستمر. فظل نفس الشرك عذابهم مستمر دائم، لما كان من الشرك هو تحت مشيئة الله، وما كان لهم من أولياء يصيرهم من دون الله. ليس للظالمين والمشركين أولياء يدفعون عذاب الله، بل عذاب الله واقع بهم مستمر بهم. ومن يهد الله فما له من سبيل، بل أضله الله على علم وختم على قلبه وسمه نفسه، فليس له سبيل للخلاص. والحقت هذه كلمة العذاب، وصلى الله عليه وسلم العافية، لأنه لم يقبل الحق، ولأنه فعل عليما بذاته، وأنه لا تصح الخير، فلذلك عذب له ولا يحق الضالع سبحانه وتعالى، وصلى الله عليه وسلم.
ثم قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. عنوان: الحث على طاعة الله قبل يوم القيامة. لما ذكر تعالى ما يكون يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة، حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة، حذر منه وأمر بالاستعداد له، فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون، وليس له دافع ولا مانع. وقوله عز وجل: وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يسطركم ولا تتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله تعالى فإن أعرضوا يعني المشركين، فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بالمسيطر. وقال عز وجل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا هاهنا إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. ثم قال تبارك وتعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك، وإن تصبهم يعني الناس سيئة جب ونقمة وبلاء وشدة فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته من محنة ليس وقلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكن تكثرن الشكاية وتكثرن العشير، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قال ما رأيت منك خيرا قط. قالت ما رأيت منك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
هذه الآيات فيها الأمر بالاستجابة ومبادرة إلى الطاعة قبل مزيد يوم القيامة، لأن هو من الجزاء ويوم الحساب، لأن الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. وإذا قلت استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله وهو يوم القيامة، وما نبادروا بالأعمال الصالحة رجوا بالاستجابة لله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفاء الخيرات، باجروا إليها وصادقوا وتنافسوا من قبل مجيء يوم القيامة، فإن إذا جاء يوم القيامة ليس له الحساب ليس له عمل. ما لكم من ملجأ يومئذ من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مستجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لأن هذا اليوم ليس هناك حصر فحصر في الإنسان، ولا تستطيعون أن تنكروا شيئا أو تجحدوا شيئا، وكل شيء وكل ما قدره الله فإنه واقع، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر شيئا أو يجحد شيئا أو يتخلص من شيء. ما لكم من جواب وما لكم من نكير؟ قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فإن أعرضوا ولم يقبلوا فلست يا محمد حافظا لهم ولا محاسبا لهم، إنما عليك البلاغ وقد بلغت والحساب على الله. فإن أعرضوا كنا أصلت عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا أعرضوا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة مما قدمت بهم فإن الإنسان كفور. هذه حال الإنسان. وإن إذا قال يعني جوس الإنسان، وإن إذا قال منا رحمة فرح بها، إذا أصابه خير خصب ورخاء لأن الله عنه بالمال والصحة والعافية فرح بذلك وقرف نفسه، وإن أصابه ويد ذلك سيئة قحط وجذب وضرب وفقد حبة فإن أصابك فوجحوه بنعم الله جزع، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا وإذا يصلي. فأي حال الإنسان إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الحال بالإيمان والعمل الصالح والصبر وفروض النفس فنخرج عن هذا الوصف، وإلا فإن هذا حال الإنسان من حيث هو إذا صبر ما يحب ويسر والعافية والنعمة والبال والخصب فرح وترعان، وقد يجر ذلك الى عدم الشكر، وان اصابه ضد ذلك فانه يقرض ويجحد نعمه الله عز وجل وينسى نعم الله عليه ويكون جزعا. فرح الانسان الا من سلمه الله فهرده هذا الوصف وعالج نفسه بالايمان والعمل الصالح والطاعه والصبر والتحمل النار.
ثم قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه ما شاء كان ولا وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا أن يرزقه البنات فقط. قال البقوي رحمه الله: ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام، ويهب لمن يشاء الذكور أن يرزقه البنين فقط. فقال البغوي رحمه الله كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى، أن يزوجهم ذكرانا وإناثا، أن يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى هذا وهذا، أي هذا وهذا. قال البغوي: كمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له. قال البغوي: كيحيى وعيسى عليهم السلام. فجعل الناس أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له. إنه عليم، أي بمن يستحق. كل قسم من هذه الأقسام قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولنجعله آية للناس، أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى: ولنجعله آية للناس. فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام. فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام. فسبحان العليم القدير.
في هذه الآية الكريمة بيان أقسام الناس في في الأبناء والأبنات والبنات. قال فلله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض. ومن صفات الأفعال هو يخلق ما يشاء، لا أحد يحسب عليه سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء لا أحد يحسب عليه، وله الحكمة البالغة. وخلقه مبني على الحكمة، وريته مبني على الحكمة، وهو مالك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا فيرزقهم الإناث دون الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور فيرزقهم ذكورا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرا وإناثا يهب لهم ذكورا وإناثا، ويجعل من النساء عقيما لا يولد له. هذه القسمة الرباعية في الأبناء والبنات. والله تعالى حكم يهب لمن يشاء إناثا كلوط عليه الصلاة والسلام، فإن الله فإن عنده ابنتان ولم يولد له ذكر كما قال البغوي. ويهب لمن يشاء الذكور كإبراهيم، فإن رزق إسماعيل أولا ثم إسحاق ولم يولد له أنثى، أو يزوج الذكران وإناثا كمحمد صلى الله عليه وسلم، يهب القاسم وعبد الله ذكور والباقي وبقية أولاده إناث، ويجعل من يشاء عقيما كعيسى ويحيى، فإن يحيى حصورا كخلقه الله بالشرع زكريا نبيه وحصورا من الصالحين، وكذلك عيسى. هذه أمثلة، هذا موجود في كثير، هذا القسم موجود، يشاهد الإنسان في بحوله، بعض الناس يرزق الله إناثا، وبعض الناس يرزق الله ذكورا، وبعض الناس يرزقه إناثا وذكورا، وبعض الناس يكون عقيم لا يولد له. والله تعالى يحكم البالغة كالقصص الرباعية في الآباء. فإن الله تعالى خلق الناس آدم من بلا أنثى ولا ذكر، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى من أنثى بلا ذكر، وسوى خلق من ذكر وأنثى. والله تعالى حكمة الآية. ولهذا قال سبحانه إنه عليم قدير، هو عليم بأحوال عباده، وعليم بما يصلحهم، قدير على كل شيء، لا يدري شيء في الأرض ولا في السماء. من صفاته العليم ومن صفاته القدير ومن صفاته العلم ومن صفاته القدرة سبحانه ولا إله إلا هو. نعم.
ثم قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. عنوان: بيان كيفية الوحي. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جلال الله عز وجل، وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، في روع النبي صلى نعم في روع نعم في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل. نعم نعم. كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي، أي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وعجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله تعالى: أو من وراء حجاب،
كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. كذا جاء في الحديث. وكان قد قتل يوم أحد، ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في دار الدنيا. وقوله عز وجل: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه علي حكيم، فهو علي حليم خبير حكيم. وقوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك،
فيها بيان الوحي بالنسبة لله عز وجل وما ثلاث أقسام. القسم الأول أن يلقى الوحي في قلب النبي، يلقيه الله في قلبه، ثم بعد ذلك يتكلم بهذا الوحي الذي ألقي إليه وهو في قلبه، يكون هذا نوع من أنواع الوحي، قد يكون في تشريع. ولهذا قال: وما كان يوحى يكلمه الله إلا وحيا، هذا الوحي. في الحديث إن روح القدس إنه جبريل نفس في روعي أنه لم تنف نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها، يوحى في قلبه، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكلمه الله من وراء حجاب، يعني بدون رؤية، يسمع كلام الله ولا يراه، مثل موسى فإن الله كلمه من وراء حجاب، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله في المعراج من وراء حجاب، لأن فرض عليه الصلاة 50 صلاة، من خفيت الأخر الصلوات. والنوع الثالث أن يرسل رسولا فيكلمه. هذه أنواع بالنسبة لله. أما بالنسبة للنبي فهناك أنواع أخرى من الرؤية الصادقة، ومنها أن يسمع الوحي مثل صوت في الجرس ويشده على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الوحي. الآية فيها أنواع الوحي بالنسبة لله عز وجل. والله فاسع إنه علي حكيم، هو سبحانه وتعالى وهو العلو في ذاته وصفاته.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الآية. وقوله تعالى: وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الخلق القويم. ثم فسره بقوله تعالى: صراط الله، أي شرعه الذي أمر به الله، أي شرعه الذي أمر به الله، الذي أمر به الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى، فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الروح تحيا به القلوب وتحيا به الأرواح،
أما الأجساد فإن فحي بأرواحها، وأما القلوب فإن فحي بالوحي، وكذلك رحمنا ذكر روح الأبدان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان من قبل أن يبعثك الله ويشرفك بالنبوة، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان على التفصيل الذي أنزله الله، ولكن جعلناه نورا من القرآن نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور وحياة تتلف لكل أحد، فمن إن شاء الله هدايته. وهو سبحانه عليم بالذوات التي تستحق الهداية وتصلح لغرس الكرامة، وعليم بالذوات التي لا تصلح ولا تصلح البالغة. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم يا محمد، فإنك لتهدي لتدل وترشد. فهذه الهداية أسرة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الدلالة والإرشاد، وهناك هداية أخرى مرسية عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من الله وهو التوفيق والتسديد، وجعل كونه الصدق والحق والبعض، هذا إلى الله كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن لا تهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهو ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والمصلحين: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، الخلق القويم، صراط الله، وهو دين الإسلام والخلق العظيم الذي شرعه الله، صراط الله الذي له الله في السماوات والأرض، وذلك في الله والصرف من الآية والله تصل إليه، ترجع إلى كلها إلى الله ويصلها ويحكم فيها سبحانه بحكم العدل. وفي هذه الآيات بيان أن الوحي روح تحيا به القلوب، ونور تهتدي به لمن وفقه الله ولمن شاء الله هدايته. وأما من لم يرد له هدايته فكما قال الله في الأسماء الحسنى: وأما الذين لا يؤمنون في آمانهم باقٍ فهو عليهم أعمى. وفيه ثلاث هداية في الدلالة وهو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفيه أن الله تعالى يهدي في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الله له السعادة. وفيه أن الأمور ترجع إلى الله فيصلها ويحكم بينها بنسبة الجزاء والحساب والبعث والنشور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب الدعاء بعد الذكر. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
هذا الحديث من مسؤولية الدعاء بعد الذكر، بعد حمد الله والثناء عليه، وأنه من أسباب قبول الدعاء. من أسباب قبول الدعاء أن يقدم بدل الدعاء الثناء على الله والحمد والتمجيد. ففي هذا الحديث في أنس قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه مثنيا على الله مقدما الثناء: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان وديع الصلاة والسلام، يا ذا الجلال والإكرام، هذا ثناء، ثناء على الله تمجيد، يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. في مشروعية قول الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجل الخاسف فهو من قال الله أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي لا يعلم أحوال أمته. قال والذي يفسد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي يدعو به أجاب وإذا سأل به أعطى. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي وقيت هذا اسم الله العظيم. اسم عظيم يتوسل به الإنسان في قبول الدعاء، توسل بكلمته لا إله إلا لا إله إلا أنت، توسل اسم المنان والبديع هو من أسماء الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام هذا من أسماء قبول الدعاء يا حي يا قيوم. نعم توسل بأسماء الله وصفاتنا.
أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا.
مع هذا الحديث أيضا تنسب بسم الله بسم الله العظيم بتوصل بأسمائه الحسنى وكلها عظيمة. قال اللهم إني أسألك يا الله لأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. توصل باسم الله الواحد باسم الأحد باسم الصمد حيث تسمع الله الواحد العبد يقال عبد الواحد والأحد عبد الأحد الصمد عبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني سواه مثيل إلى مكان أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. توصل بسم الله الغفور بسم الله الرحيم في ثلاث هذه الأسماء توصل بخمس الأسماء الواحد والأحد والصمد والغفور والرحيم. توصل بالآية بأن الله ليس له مثيل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله قد غفر له ثلاثا غفر له غفر له غفر له لأنه أتى بمجاريح السمع هذا التوصل هذه الأسماء العظيمة من أسماء قبل الدعاء توصل الله فنجد الله بهذه الأسماء. فقال له الظروف الأخ والأخ نعم شيخ أرجو تعين بسم الله نعم
هذا الحديث
فيه تعين بسم الله الأعظم لا مختلفة به قيل إلى الحديث القبيل وقيل إلى الأعظم هو العظيم سبب الوضع لها العظيم وأن كل أسماء كل أسماء لها عظيمة. نعم
نوع آخر من الدعاء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا هنا آخر من الدعاء وعن حيث ثابت الصحيحين قال الدعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر. إذا كان الصديق الأكبر يعلم هذا الدعاء فهو من باب أولى. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي الأخبار ظلما كبيرا يقول آخر ظلما كبيرا يقول آخر ظلما كبيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال أبو ذنب لا تغفر ذنب ما صرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. توصل بإعترافه توصل بإعترافه بالذات وتقصيده هي وسيلة وسيلة يعترف بتقصيده وظلمه لنفسه هذا نفس القول الدعاء قال الله اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا ولا يقتل الذنوب الا الاعتراف لانه لا يقتل على مخصوم الا الله هذه وسيله ثم قال فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني ثم توسل بسم قال انك انت الغفور الرحيم هذا من اسباب قبول الدعاء نعم
نوع اخر
علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوني في صلاتي هل يشرع ان يقال هذا الدعاء في اخر التشهد يدعو بهذا الدعاء بعد ما يسلمه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن مات من فتنة الشهادة جل جلاله بهذا الدعاء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا تغفرني واغفر من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم نعم
نوع اخر من الدعاء اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الحولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
هذا من آخر من الدعاء كما يكتب ألف وفيه فضل معاذ رضي الله عنه لأنه يحبه وفيه أن المحبة تكون لأشخاص كثيرين فمن لازم حب معاذ وحب عائشة وحب أسامة وأبو زيد وحب عدد كثير أما صلة فلا تسع القلب لأكثر من خليل واحد ولذلك قال من ذلك كتب التسعود خليلا فاتخذت الأوراق الخليلة ويوجد أدلة على الخلة أكثر من المحبة فالرسول عليه السلام اتخذ ربه خليلا والقلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد بخلاف المحبة فلم يكن يتسع لمحبوبين كثير فاتسع قلبه لمحبة عائشة واتسع لمحبة أسامة وزيد ومعاذ وغيرهم لكن قلبه لا يتسع لأكثر من خليل فهو خليل فامتلأ قلبه بخلة الله عز وجل وفي فضل معاذ من قبل معاذ قال إني أحبك فقال ربنا أحبك يا رسول الله فقال لا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورد الحديث في مسلم وفي فضل أنه ينبغي ويستحب أن يدعو بهذا الدعاء أنه يدخل دبر كل صلاة والدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يكون بعده ودور الحياة هو آخره وهو قال الشيخ الإسلام إنه تدعى أن تقول دور كل الصلاة يعني في آخر الصلاة ويأتي الدور في الصلاة بهذا أو بهذا يأتي الدور في آخر الشيء ويأتي بعده وإذا قاله في قبل الصلاة في أصل في الصلاة وبعد الصلاة فهو حسن يعرض يعرض فاضل نعم
نوع آخر من الدعاء أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن الجويري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم
نعم هذا دعاء دعاء عظيم أيضا يسأل مسلما يدعو به أن يدعو به في حديث شداد بن أوس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي أمر من الأمور الثبات والاستقامة وعدم الحركة التي تجاه ذوي الإحسان، والعزيمة على الرشد والمجادة في أموره لا يكون متردد. وأسألك شكرا لعبتك، إنما هنا مفرد وظيفة تعب يعني النعم كلها، فالمفرد إذا وضيف كان دال على العموم. وأسألك شكرا لعبتك وحسن عبادتك، حسن العبادة لأن تكون موافقة للشريعة خالصة لله. وأسألك قلبا سليما، سليما من أي شيء؟ من الشبهات والشهوات. لا يجوك إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات والشهوات. الشبهات التي تعارض أمر الله ورسوله، والشهوات التي تمنع الإنسان من فعل الأوامر وسائر النواحي. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، لسانا يقول الحق ويصدق في سنه. وأسألك بخير ما تعلم، هذا عقب وأعطيك بشد ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وفي الآخر إنك علم العلوم. نعم.
نوع آخر، أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو يبين غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء. فلما قام تبعه رجل من القوم هو يبين غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أخبرنا
عبد الله اشتمل على نوع من الدعاء مشتمل على جمل عظيمة، دعوات جامعة لأمور الخير. والحديث العطاء بن السائب وقد اختلط بآخره، والروي عن حماد بن سلمة، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ولكن له متابع الحديث. الحديث الذي بعده تابع له، فيه رحل عمار بن ياسر في أن من يصلى صلاة أو يجلسها يخف فيها، تخفيف من غير خلل من غير إخلال. فقال الله لقد خففت أو أجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت الله بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم وعبي غرى أنه كل نفسه، فقد سأل عن الدعاء، ثم جاء مخبره وأخبر بالقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فتوصل الله بعلمه وقدرته وصفته وصفاته، اللهم بعلمك الخلق وبعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني وأعلمت الحياة خيرا لي، وتوفل إلى أن توفت خيرا لي، دعوا الخيار لله عز وجل. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، سواء توفيق الخوف في الغيب والشهادة يعني في السر والإعلان، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يعني في جميع الأحوال، غاوٍ أو غضبان تقول الحق، وأسألك القصد في الفقر والغنى الترصف يعني في الأمور سواء كان فقير أو غنيا لا يصف إذا كان غني. وأسألك بعيدا لا ينفد ونعم الجنة, وأسألك قربة أن لا تنقطع, وأسألك الرضا بعد القضاء. هذا السؤال يعني سؤال يدخل الله الجنة يعني يكون في الجنة, قربة أن لا تنقطع ونعم لا ينفد, وأسألك الرضا بعد القضاء وهو مستحق الرضا بعد القضاء, وأسألك برد العيش بعد الموت, وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء بضراء ولا فتنة من ذلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وزينا خلوة من خير. هذا دعوات جاءت أكثر بما راح. نعم.
فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي.
نعم.
جدول الإحسان. فلما قام
تكلم عليه
أنا هذا من كلام عطاء يقول إن الرجل الذي تبعه هو السائد وهو أبو عطاء, فلذلك قال هو أبي, لكن السائب كان عن نفسه برجل فقال تبعه رجل.
هذا أبو حشو كان شكله أبي هو أبي هو أبي غير أنه كان عن نفسه. لكن السائب كان عن نفسه فقال تبعه رجل.
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجمز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر.
قيس هذا متابع الأقاب السائف في السابق, يكون هذا أقاب السائف في كلام يكون حديث متابع له تقوى به. نعم.
قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الرضا بالقضاء وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
هذا تابع للحديث السابق وفيه اختلاف يسير اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي, دع الخير لله وتوفني إذا أنت وهو تخير لي وأسألك خشيتك في العلم والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب, هذه زيادة من كلمة الحق, وأسألك العلم لا يفوت قرة إلا تنقطع هذا في الجنة, وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ من ذرة بقرة وفتنة مضلة. دعوات عظيمة حتى ولا صحيح حديثه دعوات عظيمة طيبة, لكن الحديث هذا شد بعضه بعضا. نعم. داخل على النقص على هذا كل قالت اللهم
بحمده. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين, أما بعد, فغفر الله لك. يقول الله تعالى
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. عنوان صفات من يستحق ما عند الله. يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دميئة فانية زائلة لا محالة وما عند الله خير وأبقى أي وثواب الله تعالى خير من الدنيا باقي فرم به فلا تقدم الفاني على الباقي ولهذا قال تعالى للذين آمنوا أي للذين صبروا على ترك الملاذ من الدنيا أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف وإنما غضبوا هم يغفرون أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله وقوله عز وجل والذين استجابوا لربهم أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل وأمرهم شورى بينهم لا يدرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما قال تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر الآية ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم فاجتمع رأي الصحابة كلهم رضي الله عنهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم ومما رزقناهم ينفقون وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب وقوله عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل يقبرون على الانتقام ممن بغى عليهم وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم فلما قدر عليهم من عليهم مع قدرته على الانتقام وكذلك عفوه صلى الله عليه وسلم عن غورة بن الحارث الذي أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ وهو في يده مصمة فانتهره فوضعه من يده وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا والله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذه الآيات والكلمات فيها صفات المؤمنين وفيها بيان حال الدنيا وشأنها وأنها فانية مهما يسير الإنسان منها فإنه سيفنى ويضمحل فلما الإنسان يغتر بها ولهذا قال سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وفي سورة القصص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها لأن ما أوتي الإنسان من أموال ومن تجارات ومن مساكن ومن مراكب من ذهب وفضة وعرق ومقامها كل هذه متاع يتمتع به الإنسان فالمؤمن يجعله طريقا للآخرة
مجرد الوسيلة للآخرة السبيلة في طاعة الله عز وجل. ما عفه الله من هذه الأموال وغيرها فإنه يجعلها لزرعة للآخرة، ينفق النفقة الواجبة ويتصدق وينفق من الشرع الخيرية ويتمتع بما أحل الله له من غير سرف ولا مخيلة، ويعلم أن هذه أمور زائلة وأنها مؤقتة وأنها وسيلة لا غاية. هكذا المؤمن. وأما ضعيف الإيمان وضعيف البصيرة والكافر فإنه يركب إلى هذه الأمور، يركب إلى الدنيا ويجعلها مستقرا ويظن أنه مخلد، فعله وحاله كأنه مخلد في هذه الحياة الدنيا. أما المؤمن فإنه لا يغتر ويعلم أن هذا مؤقت وأن المسكن الحقيقي هو في الآخرة وفي الجنة، نسأل الله يرضى. فما عرفت من شيء في الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير مما في الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. ولهذا قال الله سبحانه: كان في الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خيرا يبقى، لكان المؤمن فكان العاقل أن يقدر الخلف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا خلف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟ وما عند الله خير وأبقى، فهو خير أفضل من الدنيا وأبقى وباقي. أما الدنيا فإن الدنيا فانية، ما في الدنيا فان وليس خيرا، وما في الآخرة خير وباقي. ما عند الله خير وأبقى لمن؟ للذين آمنوا وعملوا وتوكلوا، ليس لكل أحد، وللمؤمنين من وفقه الله الإيمان وهداه الإيمان ومن عليه بالإيمان وتوكل على الله واعتمد عليه واستعان به واستعان بالله من شر السر واستعان بالله في فعل الخير ودفع الشر، هذا هو الموفق، هذا هو الذي حياة الآخرة، هو الآخرة الباقية. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله ويفوضون أمرهم إليه ويستعينون بالله في أداء الواجبات وترك المحرمات. والذين يجتنبون الكبائر ويأتون الفواحش، هذا أصناف المؤمنين الذين لهم الآخرة، الذين الآخرة خير وأبقى. والذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش، كبائر الإثم الكبائر العظيمة التي تعود عليها بالنار أو يدعى لها الغضب أو يدعى لها الحد في الدنيا، والفواحش المعاصي العظيمة التي فحشت وبلغت غاية الفحش كالزنا والقتل واللواط وأشكالها من الفواحش التي بلغت غاية في الفحش والنهاية. فهو من أعظم الكبائر. فوصف هؤلاء المؤمنين الذين لهم الآخرة الخير وأبقى لهم أنهم يجتنبون الكبائر ويتوبون الفواحش، يجتنبون كل كبيرة، وإذا علمنا أحد من الذنب فإنه يبادر بالتوبة ولا يصر، كما قال الله تعالى في وصف المتقين في آية آل العمران: والذين يفعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليس من شأن المتقي أنه لا يزل ولا يقاف ولا يقع، بل ليس معصوم. فالمؤمن يتقي قد يغلط وقد يزل ويخطئ، لكنه لا يصر على المعاصي، لا يصر، بل يسرع إلى التوبة ويبادر إلى التوبة ورجوع إلى الله عز وجل. والذين يسرون الكبائر ويثمون الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا من أوصافهم من أوصاف المؤمنين الذين لهم الآخرة خير لهم وأبقى، أنهم إذا غضبوا يصفحون ويغفرون ولا ينفذون غضبهم، يصفحون مع القدرة على الانتقام كحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه. والذين استجابوا لربهم الأصحاب أن يستجيبون لله عز وجل، يستجيبون لأمره، ينتهون أمره ويسلمون نهيه ويستقيمون على طاعته وأقاموا الصلاة وأصابوا أن يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمروا بأركانها وشروطها وخشوعها والإخلاص وعينة الرهبة، وقال ولم يقل صلى وأقام الصلاة. وإقام الصلاة غير فعل الصلاة، فقد يفعل الإنسان الصلاة ويصلي فيها صلية ولكنه لا يقيمها. أما المقيم الصلاة هو الذي يؤديها، فقد أقام العون على أعطاء أداه وأعطي حقوقه وأعطي حقوقه. إقام الصلاة إقامها باطلا وظاهرا، ظاهرا بأداء الأركان والشروط والواجبات، وباطلا بالخشوع وحضور القلب والرغبه والرهبه. وقال الصلاه لامره الشورى بينهم من صفاتهم انهم لا يبتون في الامور وحدهم، بل يشاورون غيرهم في الامور المهمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه في الحروب والغزوات وفي الامور الهامه، يتشاورون لأن الآراء إذا اجتمعت يتبين المصيب منها، تتلاقح الآراء ويظهر الصواب. وعمره الشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، من أصحابهم أن ينفقون مما رزقهم الله، الزكاة يؤدونها، يؤدون نفقات الواجبة عن نفقات على الأهل والأقارب والبهائم وغيرها، وكذلك ينفقون في على الفقراء والمساكين والمحاوج وفي طرق الخير. والذين إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون، وأصابهم أنهم إذا بغى عليهم أحد ينتصرون، يعني أنهم يقدرون على الانتصار وإن كانوا يصحون ويغفرون. فهذا يصحون ويغفرون عن قدرة لا عن ضعف. هل يصف المتقين الذين الآخرة خير لهم وأبقى في الدنيا، وما عند الآخرة أبقى للذين آمنوا وصفهم الإيمان توحيد وحد الله وأخصهم العبادة وقاموا بحقه وعلى ربه يتوكلون يعتمدون على الله وفضل بهم ايش. والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش والى ما غضب وهم يغفرون، والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين اذا اصابهم غيث ينخسرون. تسعه الاوصاف، هل اوصاف المؤمنين الذين اعد الله لهم جنه دار كرامته وأخبر سبحانه أن الآخرة خير له وأبقى من الدنيا. أما ضعفاء البصيرة ومحرصي الحظ والكفرة وأشبههم فإنهم يركنون إلى الدنيا ويتخذونها وطنا ويعتمدون عليها ويؤثرونها على الآخرة. نسأل الله الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. الحمد لله رب العالمين، يغفر الله لكم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عنوان: العفو أو الانتصار من الظالم. قوله تبارك وتعالى:
وجزاء سيئة سيئة مثلها، كقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية. فشرع العدل وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا: والجروح قصاص. وهو القصاص، وندب إلى الفضل وهو العفو، كقوله جل وعلا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. ولهذا قال هنا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح ذلك في الحديث: وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا، وقوله تعالى: إنه لا يحب الظالمين، أي المعتدين، وهو المبتدئ بالسيئة. ثم قال جل وعلا: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم. وقوله عز وجل: إنما السبيل، أي إنما الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، أولئك لهم عذاب أليم أي شديد موجع. وعن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب. وعن محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق قنطرة، فأخذت فانطلق بي إلى مروان بن المهلب، وهو أمير على البصرة. فقال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي إن استطعت أن تكون كما كان أخو بني عدي. قال: ومن أخو بني عدي؟ قال: العلاء بن زياد، استعمل صديقا له مرة على عمل فكتب إليه: أما بعد، فإن استطعت أن لا تميت إلا وظهرك خفيف وبطنك خميص وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم، فإنك إذا فعلت ذلك لم يكن عليك السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فقال مروان: صدق والله، ونصح. ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتي أن تلحقني بأهلي. قال: نعم. رواه ابن أبي حاتم. ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل.
قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، في بيان ما يفعل من يعتدي عليه بقول له فعل، وأنه مخير بين أعضائه، بين العدل وبين الفضل. فالعدل هو أن يقتص لنفسه، هو عامل الظالم بمثل عمله، هذا قصاص ولا جرم عليه ولا حول عليه. والأمر الثاني الفضل، وهو أن يعفو عنه ويصفح، هذا هو الأفضل، ويكون ثوابه أعظم. فإذا انتقل الغش فقد الدماء عليه، فقد أخذ حق بحقه الظالمين يعني المعتدين، سواء كان بالقول الفعل. فإذا سبه فإنه يجوز له أن يرد عليه سبته، ويكون هذا قصاص. وإذا صفح ولا يرد السبه فهذا أفضل. فإذا سب شخص وقال له لعنك الله، يجوز له أن يقول لعنك الله أنت، هذا قصاص. أو سب وقال أخزاك الله، يجوز له أن يقول أخزاك الله أنت، لكن لا يزيد، إذا زاد يكون ظلم. كان مكرر فقال لعلك الله، قال لعلك الله لعلك الله مرتين، أو قال لعلك الله، قال لعلك الله وأخزعك، هذا ظلم. يرد السبة بسبة واحدة، لا يكرر ولا يرد السبة الثانية، هذا هو قصاص، هذا قصاص. وكذلك إذا عتب عليه بالضرب أو بقطع يد من الأعضاء له نقص ولا يزيد، هذا هو العدل. والفضل أن يعفو ويصفح، إذا سبه لا يرد عليه سبته، وإذا عتب عليه يأخذ بحقه وليعفو ويصفح واحتسب أن الأجر عند الله، فهذا يأخذ بحقه يوم القيامة. أنت اصبر أجرك وأخذ حقك في الدنيا هذا هو العدل، ويجب أن تأخذ حقك في الآخرة هذا هو الفضل. وقال سبحانه إنه لا يحب الظالمين البادئين، البادئ فيحبه الله. وفي هذه الآية بيان هذا الخلق العظيم الذي أفعل الإسلام وينسى فضل الإسلام وعدله وصلاحته. فإن الله تعالى بينا في هذه الآية الكريمة العدل والفضل، وأن الإنسان يجوز أن يأخذ بحقه ويعتدي عليه قولا فعلا. وبين الله فضل من عفا وأن أجره موفر عند الله عز وجل. وفيه أن إثبات المحبة لله والبغض، وأنه لا يحب الظالمين، فهو سبحانه يقول أن الله يحب العادلين ولا يحب الظالمين. والظلم هو ثلاثة أنواع، أعظم الظلم الشرك، يوسع المشرك وضع العبادة في غير أهلها، خلقه الله لعبادته فعبد غير الله فوقع في أعظم الشرك في أعظم الظلم. والثاني ظلم الناس في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض، هذا يحبه الناس وبيع المشاحة. والثاني ظلم العبد فيما بينه وبين ربه وبين الشرك، وهي أخفها. قال سبحانه ثم قال سبحانه ولمن انفصل بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل، في بيان أن من الإنسان لا أخذ بحقه لا حرج عليه ولا لوم عليه، هذا حقه يأخذه قولا فعلا. إذا ظلمك شخص فلك أن تأخذ بحقك لا تزيد، وليس عليك حرج ولا جناح ولا إثم ولا لوم، هذا حقك. ولكن إذا عصيت فهذا أفضل، الأجر موفر لك عند الله. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن السداد ما قال فعل البادي ما يعتد المظلوم، ما لم يعتد المظلوم. السداد على ما قال فعل البادي، البادي هو غير معتدي، يقول صار عند رد السدة بسدة أخرى، ما لم يعتد المظلوم، المظلوم ما لم يعتد، فإذا اعتدى يكون تدايق الحد أخذ حقه وزيادة كما سبق. إذا سبه يرد السبه بسبه المثلى، فإذا اعتدى وزاد بسبه أخرى أو كرر السبه هذا عدوان، هذا عدوان وأخذ به. ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير حق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. السبيل والحرج والإثم على الذين يظلمون الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، ويبغون في الأرض بغير حق يتجاوزون الحد في الأرض بما لا حل لهم، هؤلاء عليهم الحرج والعنف، أولئك لهم عذاب أليم وهم عذاب موجع بسبب ظلمهم وبغيهم في الأرض بغير حق. وفي هذه الآية بيان اسم الظالم، بيان اسم الباغي، لأن البغي من الأمور العظيمة الموجبة للعذاب الأليم، في بيان شدة تحريم الظلم وشدة تحريم البغي، وأن صاحبه متوعد بالعذاب الأليم الموجع. نسأل الله السلامة والسلامة. السلام.
أحسن الله إليك.
يقول تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. عنوان: حال الظالمين يوم القيامة. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن، فلا موجد له، وأن من هداه فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، كما قال عز وجل: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله عز وجل: وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل، أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله تعالى. ينظرون من طرف خفي، قال مجاهد يعني ذليل، أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة، وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك. وقال الذين آمنوا يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخسار الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار، أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد. نعم السلام. فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم. وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم وأهليهم وقراباتهم فخسروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، أن ينقذونهم مما فيه من العذاب والنكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل، أي ليس له خلاص.
في هذه الآية تتكلم بيان أهل الضلال الذين ظنهم الله ولهم شركة الضالرة، وأنه لا رأسه لهم ولا دافع عنهم عذاب الله وبين حالهم ومعالهم. فقال سبحانه: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من ظنه الله ليس له ولي من ينصره ولا يدفع عنه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك المدبر، ولا أحد يدفع عمن أراد الله إضلاله وعذابه، لا أحد يدفع عنه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، في ظل حال الظالمين. وما يقول الظالمين هو المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم. سبق الله تعالى
عن العبد الصالح إن الشرك ليوم عظيم. فالظالمون لما رأوا العذاب يتحقق وقوعه بهم يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ هل هناك طريق إلى الرجوع إلى الدنيا، إلى مرد إلى الدنيا حتى نعمل صالحا فتنسل من العذاب؟ كان الله تعالى إلى إسرائيل يوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين. لما قال سبحانه ترى الظالمين يا مشركين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل؟ فتحت فيك وتراهم يعرضون عليها وتراهم يعني مشركين تراهم يعرضون على النار خاشعين من الذل يعتريهم الذل والهوان ينظرون من طرف خفي يعني ينظرون لما مسارقة خشية أن يدخلوها إذا خافوا واقع بهم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. المؤمنون قال المؤمنون إن الخاسرين الخسران الحقيقي والخسران الكامل الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. يهدون إلى النار وأهلهم يهدون إلى الجنة خسروهم فلم يستمعوا بهم وأهلكوا أنفسهم. وقال لنا من الخاسر الذي خسر أنفسه وأهله يوم القيامة على أن الظالمين في عذاب المقيم في بيان حال الظالم وأن الظالم في العذاب. وعلى الظلم كما سبق الشرك وكذلك حرم الظلم ضم العباد في حقوقهم دماء وأموالهم وأعراضهم على أن الظالمين في عذاب المقيم مستمر. فظل نفس الشرك عذابهم مستمر دائم مما كان من الشرك هو تحت مشيئة الله. إذا كان لهم الأولياء يصيرهم من دون الله ليس للظالمين والمشركين أولياء يدفعونهم من عذاب الله بل عذاب الله واقع بهم ومسرور بهم. ومن دون الله فما له من سبيل بل أضله الله على علم وختم على قلبه وسمه نفسه فليس له سبيل للخلاص. والحقت هذه كلمة العذاب وصلى الله عليه وسلم العافية لأنه لم يقل الحق ولأنه فعل عظيما بذواته وأنها لا تصح الخير فلذلك أعلم له ولا يحق جدال الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم.
ثم قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. عنوان الحث على طاعة الله قبل يوم القيامة. لما ذكر تعالى ما يكون يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوما لا مرد له من الله. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوما لا مرد له من الله أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع. وقوله عز وجل وما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يسطركم ولا تتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وقوله تعالى فإن أعرضوا يعني المشركين فما أرسلناك عليهم حفيظا
أي لست عليهم بالمسيطر. وقال عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال جل وعلا هاهنا: إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. ثم قال تبارك وتعالى: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك. وإن تصبهم يعني الناس سيئة جب ونقمة وبلاء وشدة فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته من محنة ليس وقلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قال ما رأيت منك خيرا قط. قالت: ما رأيت منك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر النساء إلا من هداه الله تعالى وألهمه رشدا وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
هذه الآيات فيها الأمر بالاستجابة ومبادرة إلى الطاعة قبل وزي يوم القيامة، لأن هو من الجزاء ويوم الحساب، لأن الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل. ولذا قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله وهو يوم القيامة، ومن بادروا بالأعمال الصالحة بادروا بالاستجابة لله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفعل الخيرات، باجروا إليها وصادقوا وتنافسوا من قبل وجيء يوم القيامة. فإن إذا جاء يوم القيامة ليس له الحساب ليس له تعمل. ما لكم من ملجأ يومئذ من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مستجيب لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لأن هذا اليوم ليس هناك حصر فحصر في الإنسان، ولا تستطيعون أن تنكروا شيئا أو تجحدوا شيئا، وكل شيء وكل ما قدره الله فإنه واقع، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر شيئا أو يجحد شيئا أو يتخلص من شيء. ما لكم من وجه يوم وما لكم من نكير. قال: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. فإن أعرضوا ولم يقبلوا فلست يا محمد حافظا لهم ولا محاسبا لهم، إنما عليك البلاغ وقد بلغت والحساب على الله. فإن أعرضوا كنا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة مما قدمت بهم فإن الإنسان كفور. هذه حال الإنسان. وإن إذا قال يعني بيس الإنسان، وإن إذا قال سلمنا منا رحمة فرح بها، إذا أصابه خير خصم ورخاء لأن عمل الله عليه بالمال والصحة والعافية فرح بذلك وقرف نفسه. وإن أصابه ورد ذلك سيئة قحط وجذب ومرض وفقد حبه فإن الإنسان كفر جحود بنعم الله جزع كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منعا وإلى المصلين. هذه حال الإنسان إلا من وفقه الله فخرج عن هذه الحال بالإيمان والعمل الصالح والصبر وفروض النفس فخرج عن هذا الوصف. وإلا فإن على حال الإنسان من حيث هو إذا صبر ما يحب فيسلم العافية والنعمة والبال والخصم فرح وتنعم وقد يجر ذلك إلى عدم الشكر. وإن أصابه ضد ذلك فإنه يقرض ويجحد نعمة الله عز وجل وينسى نعم الله عليه ويكون جزيعا. فارح الإنسان إلا من سلمه الله فهرده هذا الوصف وعالج نفسه بالإيمان والعمل الصالح والطاعة والصبر والتحمل. نعم.
ثم قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وأنه ما شاء كان ولا وما لم يشأ لم يكن وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا أن يرزقه البنات فقط. قال البقوي رحمه الله ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام ويهب لمن يشاء الذكور أن يرزقه البنين فقط. فقال البغوي رحمه الله كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى أن يزوجهم ذكرانا وإناثا أن يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى هذا وهذا أي هذا وهذا. قال البغوي كمحمد صلى الله عليه وسلم ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له. قال البغوي كيحيى وعيسى عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام منهم من يعطيه البنات ومنهم من يعطيه البنين ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعل عقيما لا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له إنه عليم أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام كل قسم من هذه الأقسام قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ولنجعله آية للناس أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى ولنجعله آية للناس فهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام. فهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسبحان العليم القدير.
في هذه الآية الكريمة بيان أقسام الناس في الأبناء والأبنات والبنات. قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض ومن صفات الأفعال هو يخلق ما يشاء لا أحد يحصل عليه سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما أحد يحصل عليه ولهم حكمة بالغة. وخلقوا من على الحكمة وغيرتوا من على الحكمة ومالك السماوات والأرض يعدل من النساء إناثا فيرزقهم الإناث دون الذكور ويعدل من النساء الذكور فيرزقهم ذكورا دون الإناث أو يزوجهم كان إناثا ويعدلهم ذكورا وإناثا ويجعل من النساء عقيما لا يولد له. هذه القصة الرباعية في الأبناء والبنات. والله تعالى حكم يهدي للنساء إناثا كلوط عليه الصلاة والسلام فإن الله فإن أبيه ابنتان ولم يولد له ذكر كما قال البغوي. ويهدي للنساء الذكور كإبراهيم فإن رزق إسماعيل أولا ثم إسحاق ولم يولد له أنثى أو يزوج من كان وإناث كما محمد صلى الله عليه وسلم هو القاسم وعبد الله ذكر والباقي وبقية أولاده إناث ويجعل من النساء عقيما كعيسى ويحيى فإن أخي حصورا كخلقه الله بالصلاة زكريا وعربيه وحصورا من الصالحين وكذلك عيسى. هذه أمثلة فهذا موجود في كثير هذا القسم موجود يشاهد الإنسان في حوله بعض الناس يرزقه الله إناثا وبعض الناس يرزقه الله ذكورا وبعض الناس يرزقه إناثا وذكورا وبعض الناس يكون عتيم لا يولد له والله تعالى الحكمة البالغة كالقصص الرباعية في الآباء. فإن الله تعالى خلق الناس آدم من غيره إلى أنثى ولا ذكر وحواء من ذكر بلا أنثى وعيسى من أنثى بلا ذكر وصور خلق من ذكر أنثى والله تعالى هو حكمة الآية. والله قال إنه عليم قدير هو عليم بأحوال عباده وعليم بما يصلحهم قدير على كل شيء لا أدري شيء في الأرض ولا في السماء من الصلاة العليمة والصلاة القدير والصلاة في العلم والصلاة في القدرة سبحانه لا إله إلا هو. نعم.
ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عنوان بيان كيفية الوحي. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل وهو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في روع النبي صلى نعم في روع نعم في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه. هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل هو أنه تبارك وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل. نعم نعم كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن روح القدس نفث في روعي أي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وعجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وقوله تعالى أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا كذا جاء في الحديث. وكان قد قتل يوم أحد ولهذا
ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في دار الدنيا. وقوله عز وجل أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنه علي حكيم، فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله عز وجل وكذلك أوحينا إليك،
في ضوان الوحي بالنسبة لله عز وجل وأنا ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يلقى الوحي في قلب النبي، يقول الله في قلبه، ثم بعد ذلك يتكلم بهذا الوحي الذي ألقى إليه وهو في قلبه، يكون هذا نوع من أنواع الوحي، قد يكون في تشريع، ولهذا قال وما كان يرسل يكلمه الله إلا وحيا، هذا الوحي. في الحديث إن روح القدس إحنا وجبير نفث في روعي أنه لم تمت أفسد حتى تستكمل إصدها وأجلها، ينفث في قلبه، هذا النوع الأول. والنوع الثاني أن يكلمه الله من وراء حجاب، يعني بدون رؤية، يسمع كلام الله ولا يراه، مثل موسى فإن الله كلمه من وراء حجاب كلمه الله، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله في يوم المعراج من وراء حجاب، من فرض عليه الصلاة 50 صلاة من خفيت الأخر الصلوات. والنوع الثالث أن يرسل رسولا فيكلمه، هذه أنواع بالنسبة لله. أما بالنسبة للنبي فهناك أنواع أخرى من الرؤية الصادقة، ومنها أن يسمع الوحي مثل صوت في الجرس ويشده على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الوحي، الآية فيها أنواع الوحي بالنسبة لله عز وجل. والله قال إنه علي حكيم، هو سبحانه وتعالى له العلو في ذاته وصفاته.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، ولكن جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، الآية. وقوله تعالى وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم وهو الخلق القويم، ثم فسره بقوله تعالى صراط الله أي شرعه الذي أمر به الله، أي شرعه الذي أمر به الله، الذي أمر به الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم الذي لا معقب لحكمه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى، فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهذا الروح تحيا به القلوب وتحيا به الأرواح، أما الإنسان فإنه تحيا بأرواحها، وأما القلوب فإنه تحيا بالوحي. وكذلك رحمنا بكل أحد من أبدا، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، من قبل أن يبعثك الله ويشرفك بالنبوة، ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان على التفصيل الذي أنزله الله، ولكن جعلناه نورا من القرآن نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور وحياة ليس لكل أحد بل من إن شاء الله هدايته. وهو سبحانه عليم بالذوات التي تستحق الهداية وتصلح لغرس الكرامة وعليم بالذوات التي لا تستحق ولا تستحق البالغة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يا محمد, فإنك لتهدي إلى الهدل وترشد. فهذه الهداية أسرة النبي صلى الله عليه وسلم هي في الدلالة والإرشاد. وهناك هداية أخرى ما فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الله توفيق التسديد وجعل كونه الصدق والحق ويرضى بها إلى الله, كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهو ثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة والمصلحين. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الخلق القويم صراط الله. وهو الإسلام والخلق العظيم الذي شرعه الله صراط الله الذي له الله في السماوات والأرض ذلك هو الله والصراط الله ولا تصل إلا ترجع إلى كلها إلى الله فيصلها ويحكم فيها سبحانه بحكم العدل. وفي هذه الآيات بيان أن الوحي روح تحيا به القلوب ونور تهتدي به لمن وفقه الله ولمن شاء الله هدايته. واما من لم يرد له هدايته فكما قال الله تعالى في واما الذين لا يؤمنون في امانهم ناقر له عليهم اعداء. وفي اختلاف هدايه الدلاله غير ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وفيه ان الله تعالى يهدي رساله النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الله له السعاده. وفيه ان الامور ترجع الى الله فيصلها ويحكم بينها بنسبه الجزاء والحساب والبعث والنشور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فغفر الله لك. يقول الامام ابو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب الدعاء بعد الذكر. اخبرنا قشيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن اخي انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائل يصلي, فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفس بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
هذا الحديث من مسؤولية الدعاء بعد الذكر بعد حمد الله والثناء عليه, وأنه من أسباب قبول الدعاء. من أسباب قبول الدعاء أن يقدم بدل الدعاء الثناء على الله والحمد والتمجيد. ففي هذا الحديث أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي, فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه مثنيا على الله مقدما الثناء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذه ثناء, ثناء على الله تمجيد. يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. في مشروعية قول الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد الخاتف فإنه قال الله أعلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي لا يعلم أحوال أمته. قال والذي يفسد بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي يدعو به أجاب وإذا سأل به أعطى. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. هذا اسم الله الأول. اسم عظيم يتوسل به الإنسان في قبول الدعاء. توسل بكلمته لا إله إلا لا إله إلا أنت. توسل اسم المنان والبديع، هو من أسماء الله المنان الذي يوسل في الأرض في هذا الجوار والإكرام، هذا من أسماء قبول الدعاء. يا حي يا قيوم، نعم توسل بأسماء الله وصفاته.
أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا.
نعم هذا الحديث في أيضا تيسر به بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العظيم بتوسل بأسمائه الحسنى وكلها عظيمة. قال اللهم إني أسألك يا الله لأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. توسل بسم الله الواحد بسم الأحد بسم الصمد في أسماء الله الواحد العبد يقال عبد الواحد والأحد عبد الأحد الصمد عبد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس له مثيل ولا مكافئ أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. توصل بسم الله الغفور بسم الله الرحيم في ثلاث هذه الأسماء توصل بخمس الأسماء الواحد والأحد والصمد والغفور والرحيم. توصل بالآية بأن الله ليس له مثيل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله قد غفر له ثلاثا غفر له غفر له غفر له لأنه أساء بالمجاريح السبع هذه التوصل هذه الأسماء العظيمة من أسماء قبل الدعاء توصل الله وتنجد الله وهذه الأسماء. فقال من الظروف ولا أخذ الأحد. نعم الشيخ
بسم الله الرحمن
الرحيم. نعم
هذا حديث فيه دعين
بسم الله. نعم مختلفة به قيل إلى الرحيم القريب وقيل غير وقيل بالأعظم والعظيم سبب الوضع لها العظيم وأن كل أسماء كل أسماء الله عظيمة. نعم
نوع آخر من الدعاء. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا هنا آخر من الدعاء وعن الحديث ثابت في الصحيحين. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر. إذا كان الصديق الأكبر يعلم هذا الدعاء فهو من باب أولى. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي الأخر ظلما كبيرا يقول آخر ظلما كبيرا كبيرا ظلما كبيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقال أقول لهم لا تغفر بما صرت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. توصل بإعترافه توصل بإعترافه بالذنب وتقصيده بوسيلة وسيلة يعترف بتفصيله ويظلمه لنفسه. هذا نفس قول الدعاء. قال الله اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب الا اعتراف لانه لا يغفر على امر الذنوب الا الله. هذه وسيله. ثم قال فاغفر لي ما صرف من عندك وارحمني ثم توسل باسم قال انك انت الغفور الرحيم. هذا من اسباب قبول الدعاء. نعم
نوع آخر
قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعوني في صلاتي فيشرع يعني قال هذا الدعاء في آخر التشهد يدعو بهذا الدعاء بعد ما يصلبه على الجهنم وعلى القبر ومن فتنة المحيا والممات من فتنة الشهادة جاءنا يدعو بهذا الدعاء اللهم أن الله تمشي لهم كثيرا ولا أخذ بنبع إلا تفاهم الوقت عندك والحمد إن كانت الله الخير. نعم.
نوع آخر من الدعاء. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبالي عن أبي عبد الرحمن الحولي عن الصلابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
هذا من آخر من الدعاء كما ذكر المؤلف وفيه هذا المعاذ رضي الله عنه لأنه يحبه وفيه أن المحبة تكون لأشخاص كثيرين فإن لازم حب معاذ وحب عائشة وحب أسامة وأبو زيد وحب عدد كثير أما صلة فلا تسع القلب لأكثر من خليل واحد وإذا قال من ذلك ثم اتصل خليلا فاتخذت أوراق الخليلة ويوضع أدلة على الخلة أكثر من المحبة فالرسول عليه السلام اتخذ ربه خليلا والقلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد بخلاف المحبة فلما يكون يتسع لمحبوبين كثير فاتسع قلبه من محبة عائشة واتسع لمحبة أسامة وزيد ومعاذ وغيرهم لكن قلبه لا يتسع لأكثر من خليل فهو خليل فامتلع قلبه بخلة الله عز وجل وفي فضل المعاذ من قبل المعاذ قال إني أحبك فقال وأنا أحبك يا رسول الله فقال لا تدع أن تقول في كل صلاة ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورد الحديث في مسلم وفي فضل أنه ينبغي ويستحب أن يدعو بهذا الدعاء كما في الآخر دبر كل صلاة والدبر يطلق على آخر الشيء وعلى ما يكون بعده ودبر الحياة هو آخره ويقال الشيخ الإسلام إن تدعى أن تقول دبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة ويأتي الدبر في الصلاة بهذا أو بهذا يأتي الدبر في آخر الشيء ولا تدعى بعده وإذا قاله في قبل الصلاة في أصل في الصلاة هو وبعد الصلاة ما حسن يعرض فاضل. نعم.
نوع آخر من الدعاء. أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جويري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم.
نعم. هذا دعاء عظيم أيضا يشتغل مسلما يدعو به أن يدعو به في حديث شداد بن أوس ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر أي أمر من الأمور الثبات والاستقامة وعدم الحركة التي تجعل الإنسان والعزيمة على الرشد مثل جادة في أموره ما يكون متردد وأسألك شكرا لعبتك إنما هنا مفرد وظيفة التعب يعني النعم كلها فمن يظهر مفرد إلى وظيفة كان دالة على العموم وأسألك شكرا لعبتك وحسن عبادتك حسن العبادة لأن تكون موافقة للشريعة خالصة لله وأسألك قلبا سليما سليما من أي شيء
والشبهات والشهوات. لا يجوب إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. سلم الشبهات والشهوات، الشبهات التي تعارض أمر الله ورسوله، والشهوات التي تمنع الإنسان من فعل الأوامر والنواهي. وسوف قلبا سليما ولسانا صادقا، لسانا يقول الحق ويصدق ويسلمك، واصلك بخير ما تعلم، هذا حق، واصلك بشد ما تعلم، واصلك بما تعلم، وفي الاخر انك علم العلوم. نعم.
نوع اخر، اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم هو يبين غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. أخبرنا
عبد الله يشتمل على نوع من الدعاء مشتمل على جمل عظيمة دعوات جامعة لأمور الخير. والحديث العطاء بن السائب وقد اختلط بآخر، وروي عن حماد بن سلمة، محمد بن زيد وحمد بن سلمة، ولكن له متابع الحديث الحديث الذي بعده تابع له، فيه وحمد عمار بن ياسر في أن من يصلى صلاة أو المسيح يعني خف فيها تخفيف من غير خلل من غير إخلال، فقال الله لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت الله بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم يعبي غير انه كن نفسه فقد سال عن الدعاء، ثم جاء مخبره واخبر بالقوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، فتوصل الله بعلمه وقدرته وصفته من صفاته، اللهم بعلمك الخير وبعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني وعلمت الحياه خيرا لي، وتوفني الى ان توفيت خارجي دار الخير لله عز وجل، اللهم اسالك خشيتك في الغيب والشهاده، يعني سؤال توفيق الخوف في الغيب والشهاده يعني في السر والاعلان، واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب يعني في جميع الاحوال واول او بعد تقول الحق، واسالك القصد في الفقر والغنى الترصد يعني في الامور سواء كان فقيرا او غنيا، لا يصف لك الغني، وأسألك نعيما لا ينفد هو نعيم الجنة، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا سؤال يعني سؤال يدخل الله الجنة يعني يكون في الجنة، قرة عين لا تنقطع ونعيم لا ينفد، وأسألك الرضا بعد القضاء وهو مستحب هو الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك،
والشوق إلى لقائك في غير ضراء بجرة ولا خطوة مذلة. اللهم زلنا بزينة الإيمان وزلنا خطوة مذلة. هذا دعوات جاء بها الخير مبارحة. نعم.
فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي.
نعم.
جدول الإحسان. فلما قام
تكلم عليه
أنا هذا من كلام عطاء يقول إن الرجل الذي تبعه هو السائد وهو أبو عطاء، فلذلك قال هو أبي، لكن السائد كان عن نفسه برجل فقال تبعه رجل.
أبو حسو طالب كان شكل هذا هو أبي، هو أبي غير أنه كان عن نفسه. لكن السائل كان على سلطة قفل أو رجل. نعم الولد وعبد الله.
أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجمز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر.
قيس على متابعة مثل الأطاب السائف في السابق، يكون هذا أطاب السائف في الكلام يكون حديث متابع له يتقوى به. نعم.
قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الرضا بالقضاء وبعد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
هذا تابع للبحر السابق اختلاف يسير اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي دعا الخير لله وتوفني إذا أنت وهو تخير لي وأصلت خشيتك في العلم والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب هذه زيادة من كلمة الحق وأصلك نعيما لا يفوت طرفا إلا تنقطع هذا في الجنة وأصلك الرضا بعد القضاء والرضا بعد الشهادة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ من ذراع بقضاء وفشل من دعوات عظيمة حتى ولو لم يصح حديثه دعوات عظيمة طيبة لكن مع الحديث هذا شد بعضه بعضا. نعم. بارك الله فيك. نقف على هذا كل ال قالت اللهم بحمدك اشتركوا.